بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، موضوعنا اليوم هو الرضاع، فحديثنا عن أحكام الرضاع. والرضاع في لغة العرب هو لفظ يطلق ويراد به مص الثدي لاستخراج اللبن منه، قد يقال بكسر الراء وهو يعني قليل، والأصل فيه فتح الراء، هكذا الرضاع، وقد تكسر فيه الراء لكن هذا قليل. وأما الرضاع شرعا فهو أعم من المعنى اللغوي، إذ يطلق ويراد به حصول اللبن من المرأة، من ثدي المرأة، وإيصاله إلى الطفل، إيصاله إلى الطفل، فهذا هو المعنى الشرعي، حصول لبن من ثدي المرأة وإيصاله إلى الطفل على أي شكل كان ذلك الإيصال، سواء وصل إليه من طريق الثدي مباشرة، أو وصل إليه عن طريق أنبوب، أو عن طريق إناء، يجمع اللبن في إناء ثم يوجر إيجارا، هذا يسمى وجور، يعني يصب في فم الطفل، ويسمى هذا وجورا في لغة العرب. فهذا هو المعنى الشرعي، وهو أعم من المعنى اللغوي، على أن المعنى اللغوي في الغالب يكون أعم من الشرعي، لكن هنا في هذه الصورة المعنى الشرعي أعم من المعنى اللغوي. والرضاع كما هو ظاهر في موضوعه هو مكون من ثلاثة أركان، وإن شئنا أن نقول أقطاب، ثلاثة أقطاب، لأن هؤلاء الأقطاب الذين هم أركان الرضاع ثلاثة: رضيع ومرضع التي هي المرأة، وصاحب اللبن الذي هو زوج المرأة. فهؤلاء ثلاثة أقطاب، من جهتهم تنتشر الحرمة، يعني التحريم من جهتهم تنتشر الحرمة. فنحن نظرنا في الرضاع إما أن ننظر إليه بالعد أو بالحد. ما معنى أن ننظر إليه بالعد؟ أي بالمحرمات من الرضاع، وهن اللاتي ذكرنا في الآية الكريمة في سورة النساء.
قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فذكر هنا سبع محرمات من النساء بالنسب، وذكر بعدهن المحرمات من الرضاع.
ومن طريق الحديث النبوي جاء أنه يحرم من الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هكذا جاء الحديث الصحيح اتفق عليه، أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا جئنا لهذه المذكورات في الآية، فإن ما حرم منها بالنسب يحرم من الرضاع مثلهم، فالأم من النسب مثلها تحرم الأم من الرضاع، والأخت كذلك، والبنت كذلك، والعمة والخالة وهكذا، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا إذا نظرنا إلى الرضاع من جهة العد أو باعتبار العد. أما إذا نظرنا إلى الرضاع من جهة الحد، فإننا ننظر إليه من خلال هذه الأركان التي ذكرناها، أي حده هذه الأقطاب. فما الذي يحصل؟ الذي يحصل أن المسألة تكون لدينا واضحة، ونضبطها بهذا الحد أو بهذا التقسيم، فإنه تقسيم حاصر يسهل على الإنسان أن يعرف من أين يكون تأثير الرضاع، يسهل على الإنسان من أين يكون تأثير الرضاع، فهو لا يحيد عن هذه الثلاثة الذين تنتشر منهم حرمة الرضاع وتحريم الرضاع: الرضيع والمرضع التي أرضعته وزوجها. فنقول مثلا الرضاع، إذا أخذنا مثلا القطب الأول وهو الرضيع، نقول مثلا الرضاع لا يؤثر في حواشيه ولا في أصوله، وإنما يؤثر في فروعه. من هو هذا؟ هذا القطب الأول هو إيش؟ الرضيع. فنستلم هذه الأقطاب والأركان واحدا واحدا، فنقول الرضاع لا يؤثر في حواشي الرضيع ولا في أصوله، وإنما يؤثر في فروعه، أي تنتشر الحرمة في فروعه. طيب، والركن الثاني المرضع، المرأة التي أرضعت، نقول هنا الرضاع يؤثر في جميع جهاتها، يعني حواشيها، أصولها، فروعها، ومثل ذلك صاحب اللبن أيضا يؤثر الرضاع في حواشيه وأصوله وفروعه. بقي أن نعرف ما هي الأصول وما هي الحواشي وما هي الفروع. فالأصول هم الآباء والأمهات وإن علم، والفروع هم الأبناء والبنات وإن نزلوا، والحواشي هم الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، هؤلاء الحواشي. فهنا نستطيع أن نضبط إذن مسألة الرضاع بمثل هذا التقسيم الحاصل. طيب، نأتي إلى مسألة، وهي أن الرضاع المحرم يشترط فيه شرطان حتى يكون رضاعا محرما، لا بد فيه من شرطين. الشرط الأول أن يكون في مدة الحولين، الشرط الثاني أن يكون خمس رضاعات. فإذا كان الرضاع قد اتصف بهذا وتوفرت فيه هذه الشروط، كان رضاعا محرما، تنتشر حرمته فيما ذكرنا في التقسيم الذي هو قبل قليل. فإذا حصل الرضاع في مدة الحولين، يعني سنتين الحالتين فإن الرضاعة هذا يكون مؤثرا محرما حتى لو أن الصبي قد طعم الطعام، فهذا لا علاقة له، إنما المقصود أنه رضع في الحولين. قالوا وحتى لو أن الصبي قد فطم، يعني لو أن أمه فطمت في سنة أو في سنة ونصف ولم يتم الحولين لكنه رضع بعد فطامه وما زال في الحولين، فإن رضاعه يكون محرما ومؤثرا. إذن العبرة أن يكون في الحولين. ومن أين أخذوا هذا؟ أخذوه من قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. لكن بعض العلماء رأوا أن هذا ليس دليلا على أن يكون الضابط هو الرضاعة في الحولين، وإنما الضابط الأجود هو أن تكون العبرة بالفطام، فما كان من رضاع قبل الفطام فهو محرم، وما كان من رضاع بعد الفطام فهو ليس بمحرم ولا مؤثر، سواء فطم قبل الحولين أو فطم بعدهما. فلو أن امرأة فطمت ابنها في حدود سنة أو سنة ونصف فإنه إن رضع بعد ذلك فرضاعه غير مؤثر حتى لو كان في الحولين، ولو أنها فطمته بعد الحولين لنقل مثلا بعد سنتين ونصف فطمته فما كان من رضاع في هذه المدة قبل الفطام فإنه مؤثر حتى لو تجاوز الحولين لأنه قبل الفطام. لماذا؟ لأن كلمة فطام تدل على ماذا؟ أنه أصبح يطعم الطعام ويأكل الطعام، فإنه إذا أكل الطعام قبل الحولين مثله مثل الذي يأكل الطعام بعد الحولين، وما الفرق بين الصورتين؟ إذن العبرة بالفطام قال به بعض العلماء وهو قول جيد معتبر مأخوذ به عند الفقهاء، لكن الأشهر والأكثر لدى الفقهاء أن العبرة بالحولين. هذه مسألة نخرج منها الآن إلى الشرط الثاني وهو خمس رضعات. خمس رضعات يحرم، وعمدة هذه المسألة وهي خمس رضعات قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت كان فيما أنزل الله تعالى من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. فدل الحديث على ماذا؟ دل الحديث على أن عدد الرضاع المحرم خمس رضعات. طيب قال بعض الفقهاء الحديث يدل على أن الخمس محرمة لكن ليس فيه حصر، فهذا يعني قد يدل أيضا على أن ما دونها يحرم، إنما الحديث قال خمس. لماذا قال خمس؟ لأنه ذكر معها العشر، وأنه في السابق في أول الأمر كانت عشرا محرمة ثم إنها انتهت إلى خمس، فهذا لا يعني أن ما دونها لا يحرم، هكذا ناقشه بعضهم وهم الظاهرية ويعني بعض من أيضا خالف في هذا. ولذلك قالت الظاهرية إن رضعة واحدة محرمة، وقالوا حتى لو كانت نقطة واحدة فقط وصلت إلى جوفه فهي محرمة تنشر التحريم، وهذا مبالغة وغلو في المسألة لا يعني لا يقبل، لا يقبل وإن كان عقلا قد يدخل في النقاش لكن الدليل يعني يعارض ذلك. وقال بعضهم لا نقول واحدة كما قالت الظاهرية ولا نقول خمسا وإنما هي ثلاث، لأن الثلاث قد جاء نظيرها في الشريعة، أمور كثيرة تعتمد على الثلاث والعدد ثلاثة. وأيضا دل عليه حديث آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان، فيفهم من ذلك أن ما زاد عليها يحرم. وما الذي زاد عليها؟ زاد عليها الثلاث والأربع، فقالوا إذا كانت المصة والمصتان أو الرضعة والرضعتان لا تحرم أي فدل على أن ما زاد عليها وهي الثلاثة والأربع إلى الخمس وما زاد عن ذلك فهو محرم، وهذه الأحاديث كلها صحيحة ثابتة. فالقول الذي يقول أنها ثلاث أقرب من القول الذي يقول أنها واحد، لكن المسألة مسألة يعني تحريم، وقد جاء حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بقولها خمس رضعات، وهذا منطوق كما يقول علماء الأصول، هذا منطوق النص. وأما حديث الذي فيه لا تحرم المصة والمصتان مفهومه أن الثلاث، هذا مفهوم، هذا الحكم الذي فيه وأخذوا به إنما حكموا بالمفهوم، وإذا تعارض المنطوق مع المفهوم أخذ بالمنطوق وقدم المنطوق. فمن هنا الأمر المستقر والذي تطمئن إليه النفس هو أن الخمس رضعات المعلومات هي المحرم. بعد هذا التقرير ننظر في الخمس الرضعات، ما مقدار الرضعة الواحدة حتى نحسب أنها خمس؟ هل إذا التقم الصبي الثدي، هل التقامه للثدي ثم نزعه للثدي وابتعاده عنه وعوده مرة أخرى تعد رضعة أم ماذا؟ قالوا ضابط ذلك هو العرف، وغالبا ما يطلق على الرضعة المشبعة، يعني أنه يمص من الثدي حتى يشبع ثم يعود في مجلس آخر ويصنع ذلك، فإذا تكرر ذلك خمس مرات كانت هذه الخمس يعني محرمة. أما إذا مص خمس مصات فلا، فليس المقصود المص فقط، فإنه أحيانا الطفل قد يعني يحصل له ضيق نفس أو الأم تبعده قليلا ثم تعيده، فهذا كله قالوا هذا يعد يعني رضعة واحدة. لذلك قالوا أن الصبي أو الطفل إذا أعرض عن الرضاعة ثم عاد فإن إعراضه هذا يحسب الأولى واحدة، وعوده مرة أخرى تحسب ثانية، وهكذا. أما إذا انشغل عن الثدي وتحول عن مرضعته بأمر من الأمور، مثلا له مثلا كأن يلهو ثم يعود، أو ينقطع النفس كما قلنا مثلا، أو نام نومة خفيفة، أو أن المرضعة نفسها انشغلت عنه انشغال خفيف لا يعد قطعا ظاهرا في العرف ثم عاد، قالوا هذه كلها تعد رضعة واحدة. أو انتقل إلى الثدي الآخر مثلا، قالوا ربما أحيان ينتقل إلى الثدي الآخر لأن الأول نفد فانتقل إلى الثدي الآخر، قالوا هذا كله ما دام في حضنه ويترضعه، قالوا هذه رضعة واحدة. لكن الجميع يتفق أن الرضعة إذا كانت مشبعة ثم انتهى ثم عاد مرة أخرى في مجلس آخر وأرضعته، أنها خمس، إذا تكرر ذلك خمس مرات فأكثر، أن ذلك محرما، أن ذلك يعد رضاعا محرما. فهذا نقاش الفقهاء في هذه المسألة. وهذا لا شك يعني يدعونا إلى أمر مهم جدا، وهو أن المرأة التي ترضع ولد غيرها عليها أن تتقي الله عز وجل، كما أنها تتقرب إلى الله عز وجل بهذا أو تتكسب بأجرة أو نحوها، فعليها أن تتقي الله عز وجل وتحسب حسابا صحيحا، وأن تخرج من هذا النطاق هذا الخلاف إلى شيء واضح، إلى شيء واضح، وتحصي الرضعة والعد حتى لا توقع الناس في إشكالات. قد يقول طيب ماذا وقد يحصل إشكال، بل قد حصل وغالبا ما يحصل، يقال في هذه الحالة إنه شبهة، وفي الشبهات يبتعد الإنسان ويأخذ بالأحوط. فيقول قائل هب أننا اعتبرناها شبهة فلم نزوج هذا الذي رضع ولا فروع ولا، فماذا عن الأمور الأخرى كالخلوة والكشف الوجهي وكذا ما يتعلق بهذه الأمور؟ يقال إنه نأتي إلى الاحتياط في الشريعة الإسلامية وما يسمى بتبعض الأحكام، يعني بعض المسائل يكون فيها تبعض الأحكام فيؤخذ في جانب بالتشديد ويؤخذ في جانب الاحتياط ونحو ذلك، مثل هذه المسألة التي عندنا. فيقال أما في النكاح والزواج فلا يزوج، وفي جانب الكشف والخلوة وكذا يمنع عنها، فبمعنى أن نجعله محرما فيما يتعلق بالنكاح فلا ينكح، ولا نجعله كذلك فيما يتعلق بكشف الوجه والخلوة والأمور الأخرى والسفر وإلى آخر، لا نجعله كذلك. فبعضنا الأحكام، وهذا موجود في الشريعة، وعندنا كذا حادثة حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم في الذي تنازع فيه الطفل الصبي، قال هو أخوك يا سودة، التي هي أم المؤمنين رضي الله عنها، قال هو أخوك يا سودة واحتجبي منه. لاحظ، هو أخوك أي من الرضاع أو من كذا، واحتجبي منه. فجعل هذا أخوها في النسب أو في كذا، وجعله ليس كذلك في ما يتعلق بكشف الوجه، وأمرها أن تحتجب منه. طيب، إذا علم هذا فإن الضابط دائما والمحور الأساس في هذا الموضوع هو الرضيع، يعني ركن الأركان الثلاثة هو الرضيع، فإننا ننظر دائما في هذا الأمر في أثر الرضاعة في كذا في هذا الرضيع الذي رضع، فما تفرع عنه فيكون مؤثرا في الرضاع ممن رضع هو، والذين رضع منهم هم من يتعلقون به، ومن كان من فروعه يتعلق بهم رضاعه. أما حواشي وأصول الرضيع فلا علاقة لهم بذلك، إنما العلاقة بفروعه هو وبمن وبحواشي وأصول وفروع المرضعة وزوج المرضع. بمعنى أننا إذا قلنا إن زوج المرضعة يكون أبا لهذا الرضيع من الرضاع، فإن حواشي هذا الفحل زوج المرضعة يسمونه الفقهاء الفحل، لبن الفحل وكذا، هذا فإن حواشيه وأصوله وفروعه أيضا يصل إليهما تحريم الرضاع. فأخو الزوج زوج المرضعة أخوه عم، لماذا؟ عم للرضيع. وهنا قصة حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، اسمه أفلح، واستأذن على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعدما أنزل الحجاب، فما أذنت له ولا عاملته يعني معاملة القريب أو المحرم، وهو إنما جاء لأنه أخ أبو القعيس. أبو القعيس هذا الذي هو أخو أفلح زوجته أرضعت عائشة رضاعا محرم، فأصبح أبوها من الرضاع أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة. أفلح أخو أبو القعيس أصبح عمها، فلما جاء ما أذنت له وقالت إن أفلح أخا أبو القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت والله ما آذن له حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني وإنما أرضعتني امرأة أبي القعيس. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك، فقال إذني له فإنه عمك، ومن هنا أصبح يحرم من الرضاع ما يحرم من النساء.